In colonial times,
في زمن المستعمرات الأمريكية كان هناك وجود حاجة ملحة للعمال في أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. رغم العديدون من العمال في بريطانيا العظمى وألمانيا وغيرها من أوروبا في الهجرة إلى أمريكا الشمالية، لكنهم لم يقدروا على دفع تكاليف السفر. كان من الشائع لمثل أولئك أن يسافروا بموجب عقد عمل أو التزام يجبرهم أن يعملوا بعد وصولهم لفترة زمنية محددة دون أجور ليسددوا ثمن عبورهم. الآخرون أتيحت لهم فرصة القدوم بعد أن تعهدوا بأن عائلاتهم الموجودة في أمريكا ستدفع تكاليف رحلتهم، لكنهم إذا لم يفوا بوعدهم فإنهم كانوا ملزمين بدفع تكاليفها عن طريق العمل الإلزامي. الوصف لهؤلاء المهاجرين كان هو المفتدون. كان عليهم أن يوفوا بدينهم ويدفعوا تكاليف عبورهم. ومن بين أشهر الألقاب التي دعي بها يسوع المسيح هو لقب الفادي. وكما أشرت في حديثي عن المهاجرون المفتدون، فإن كلمة فداء تعني دفع الدين، كما أن كلمة فداء تعني الإنقاذ أو التحرير من خلال دفع فدية. إذا ارتكب أحدهم خطأ وبعدها صحح الخطأ وأجرى تعديلات، فإننا نقول بأنه فدى نفسه. كل واحدة من تلك المعاني تبين وتشرح خطوة من خطوات الفداء العظيم الذي حققه يسوع المسيح من خلال كفارته، والتي تنطبق عليها كل المعاني المدونة في القاموس اللغوي، أي التخليص من الخطيئة وعقوباتها بواسطة افتداء الخطأ. فداء المخلص يتألف من جزئين. الأول أنه يكفر عن تعدي آدم وسقوط البشر بالتغلب على الآثار المباشرة للسقوط، الموت الجسدي والموت الروحي. الموت الجسدي معناه واضح، أما الموت الروحي فهو انفصال الإنسان عن الله، وتوضح كلمات بولس، لأنه كما يموت في البشر في آدم فإنهم سيحيون بالمسيح. هذا الافتداء من الموت الجسدي والروحي هو هبة ممنوحة لكافة البشر دون الشروط. الجزء الثاني من كفارة المخلص هو الافتداء من الأثار غير المباشرة للسقوط، ألا وهي خطايانا بالمقارنة مع تعدي آدم. وبسبب السقوط فقد ولدنا في عالم مليء بالخطية والعصيان للقانون الإلهي. تحدث الرب عن كل واحد منا قائلا، فإنهم عندما يبدأون في النمو فإن الخطية تنبت في قلوبهم ويذوقون المر كي يعرفوا ثمن الحلو، وقد أعطوا معرفة الخير من الشر، ولذلك فهم مسؤولون عن أنفسهم. ولأننا مسؤولون عن أنفسنا ونتخذ الخيارات، فإن افتداءنا من خطايانا هو أمر مشروط، مشروط على الاعتراف بخطايانا وتركها والحياة حياة بارة، بمعنى آخر مشروطة بالتوبة. ولذلك فقد أمرنا الرب، علم أبنائك أن كل إنسان يجب أن يتوب، وإلا لا يمكنه وراثة ملكوت الله، إذ لا يحل أي شيء غير نقي هناك في حضرته. معاناة المخلص في جسيماني وألمه على الصليب يفدينا من الخطيئة بتحقيق مطالب العدالة على جميع المحرومين منا. إنه يهب رحمته ومغفرته إلى كل من يتوبون. الكفارة أيضا تعوضنا عن الألم الذي تعرضنا له من دون أن نقترف أي ذنب، فإنه بألم جميع الجميع تألم. أجل ألم كل مخلوق حي، رجلا كان أم امرأة أم طفلا من أسرة آدم. كلما اتبعنا المسيح فإننا نسعى للمشاركة في عمله الفادي أكثر وأكثر. الخدمة العظيمة التي نقدمها للآخرين في هذه الحياة هي التي نقدمها لأفراد عائلاتنا، وهي أن نهديهم إلى المسيح عن طريق التوبة والإيمان، ليذوقوا هم أيضا طعم الفداء ويشعروا بالبهجة والسلام الآن والحياة الأبدية والخلود في العالم القادم. العمل الذي يقوم به مبشرون هو تعبير رائع عن محبة الرب الفادية لنا. المبشرون وهم رسله المفوضون على الأرض يعلمون عن الإيمان بيسوع المسيح، التوبة، المعمودية، وهبة الروح القدس، فاتحين بذلك الطريق أمام الولادة الروحية والفداء. يمكننا أن نساعد أيضا في عمل الله الفادي بفداء الموتى. الشيوخ المؤمنين في هذا التدبير عندما يغادرون هذه الحياة الأرضية، فإنهم يستمرون في مزاولة عملهم بالتبشير عن إنجيل التوبة والفداء عن طريق التضحية التي قدمها الإبن الوحيد، بين من يسكنون في الظلمات ويقعون تحت أسر الخطيئة في عالم الأرواح، عن طريق الطقوس الدينية النيابية التي نؤديها في الهيكل لأجل الموتى، فإننا نحرر الموتى من قيود الخطيئة، حتى من ماتوا في الخطيئة. ومع أن الفداء مرتبط بالتوبة والمغفرة، فإنه مرتبط أيضا بالناحية المادية للحياة. قيل بأن يسوع مضى قدما يفعل الخير الذي شمل شفاء المرضى، إطعام الجائعين للجموع الجائعة، والتدريس بشكل أفضل. لم يأتي ابن الإنسان لكي يخدم، بل أتى ليخدم ويهب حياته كفدية لنا. وكي بتأثير الروح نفعل الخير ونتبع نمط عمل الفداء الذي أسسه المخلص. مثل هذا النوع من عمل الفداء يعني مساعدة الآخرين في التغلب على مشاكلهم، يعني مساعدة الفقراء والضعفاء والتخفيف من معاناتهم، ومساندة الحق ومحاربة الخطأ وتقوية الجيل الصاعد، ونشر السعادة والطمأنينة في المنزل. جزء كبير من عمل الفداء الذي نقوم به على الأرض يشتمل على مساعدة الآخرين ليتطوروا ويحققوا أحلامهم ورغباتهم البارة. مثال من رواية فيكتور هيغو البؤساء، وهي رواية خيالية دائما ألهمني وأثر بي. في بداية القصة، الأسقف بنفينو يقدم الطعام والمأوى إلى الرجل المتشرد جان فالجان، والذي كان قد أطلق سراحه للتو من السجن بعد أن قضى فيه 19 عاما لأنه سرق رغيف خبز ليطعم أطفال أخته الجياع. جين المليء بالامتعاض والمرارة يكافئ الأسقف على كرمه بسرقة مقتنياته الثمينة من الفضة. ولاحقا، وعندما يقبض رجل الشرطة على فالجان، يدعي فالجان كاذبا بأن المقتنيات قدمت له كهدية. عندما يأخذه رجل الشرطة إلى بيت الأسقف، ولدهشة فالجان، يؤكد الأسقف صحة قصة فالجان. وليكون أكثر إقناعا قال الأسقف: ولكنني نسيت أن أعطيك الشمعدان أيضا، والتي هي كالبقية من الفضة وثمنها 200 فرانك، لماذا لا تأخذ أيضا الأطباق معها؟ اقترب منه الأسقف وقال بصوت خافت: لا تنسى، لا تنسى أبدا بأنك وعدتني أن تستخدم الفضة لتصبح رجلا صادقا. جان فالجان، والذي تذكر بأنه لم يقطع مثل هذا الوعد، بدأ مرتبكا، ولكن الأسقف تابع بصرامة: جان فالجان يا أخي، لا تفعل الشر بعد الآن، بل افعل الخير. أنا أشتري روحك، أنا أنتزعها من ظلمة الأفكار الشريرة وأعيدك إلى الله. أصبح جان فالجان رجلا مختلفا، صادقا، ويساعد الآخرين. وخلال حياته أبقى على الشمعدانين الفضيين ليذكراه بأن روحه افتديت ليخدم الله. بعض أعمال الفداء الأرضية تتحقق بالجهود المشتركة، وهذا هو أحد الأسباب التي لأجلها أسس المخلص الكنيسة. ولأن الكنيسة تتألف من الروابط والسلطات المساعدة والأوتاد والفروع، فلا يمكننا فقط أن ندرس ونشجع بعضنا البعض في الإنجيل، بل يمكننا أن ندعو الناس ونسخر الموارد لنزود الآخرين بضروريات الحياة. الناس الذين يعملون بمفردهم وليس كجماعات وفرق منظمة قد يواجهون صعوبات في التغلب على تحديات الحياة. كأتباع ليسوع المسيح، فنحن نشكل مجتمعا من القديسين مكلفون ومنظمون لمساعدة غيرنا من القديسين وأيضا الآخرين في كافة أرجاء المعمورة. بسبب جهودنا الإنسانية التي ذكرها الشيخ أوكس، ففي السنة الماضية فقط 190 ألف شخص في 36 بلد لديهم مياه نظيفة، و70 ألف مقعد وضرير لديهم كراسي متحركة في 25 بلد. في الناس صحح نظرهم، وفي 52 بلدا تسلم المتضررون من جراء الكوارث الطبيعية المعونات. وبالتعاون مع الآخرين ساعدت الكنيسة بتقديم التطعيم ضد المرض لثمانية ملايين طفلا، وساعدت اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن وزودتهم بضروريات الحياة. وفي نفس الوقت أعضاء الكنيسة تسلموا ملايين الدولارات من عطايا الصنف في عام 2012. شكرا لكم على كرمكم وسخائكم. هذا كله إلى لا، ولم نذكر المعونات الأخرى من الطعام والملابس والنقود وغيرها من أشكال التعزية والمحبة التي نقدرها ونعتبرها جزءا من أعمال الفداء المسيحية. كصبي شاهدت أمي عندما ساعدت على افتداء امرأة أخرى كانت محتاجة. منذ سنوات مضت عندما كان أبنائها صغير السن خضعت والدتي لعملية جراحية خطيرة كادت أن تودي بحياتها. تركتها طريحة الفراش معظم الوقت لعام كامل. في أثناء هذا الوقت العائلة وأعضاء الجناح ساعدوا أمي وعائلتنا. اقترحت رئيسة جمعية الإعانة أن يتم تعيين امرأة من الجناح لتقدم المساعدة لوالدتي، وكانت هذه الامرأة تحتاج لعمل بحاجة ماسة. وسأستخدم هنا قصة مستعارة، أسماء مستعارة لهذه القصة، وهما سارة وأني. هذه القصة كما روتها هي: الأحداث تبدو لي وكأنها حدثت البارحة. كنت مستلقية في الفراش والأخت إبراهام جلبت سارة إلى حجرتي. شعرت بخيبة أمل، لقد وقفت بالقرب من امرأة غير جذابة البتة، نحيلة غير مهندمة، شعرها أشعث، كتفاها مستديرتان ورأسها مطأطأة. كانت ترتدي ثيابا بالية أكبر من حجمها كثيرا. لم ترفع رأسها وتحدثت بصوت منخفض لم أسمعها، وكانت تختبئ وراء ظهرها فتاة تبلغ 3 أعوام. ماذا كنت سأفعل بهذا المخلوق؟ بعد أن غادروا الغرفة صرخت وصرخت: ماذا لا، أنا لست بحاجة لمزيد من المشاكل. الأخت إبراهام بقيت مع سارة لبرهة من الوقت، وبعد برهة نظفنا المنزل وأعدت الطعام. طلبت من الأخت إبراهام أن تجربها لبضعة أيام، وقالت بأن هذه الفتاة تمر بوقت عصيب وتحتاج إلى مساعدة. في صباح اليوم التالي عندما أتت سارة اقتربت من سريري كأسمع ما تقوله، وسألتني عما يمكنها أن تقدمه لي. قلت لها: أهم شيء هنا هو أبنائي، اقضي وقتا معهم، اقرأي لهم، إنهم أهم من المنزل. لقد كانت طباخة ماهرة وأبقت المنزل نظيفة وغسلت الملابس وكانت طيبة مع الصبيين. خلال الأسبوع اكتشفت قصة سارة. لأن سمعها كان ضعيفا فإنها لم تنجح في الدراسة وخرجت من الدراسة. تزوجت وهي صغيرة السن من رجل مدمن على الخمر. ولدت آني وأصبحت مصدر بهجة سارة. في إحدى ليالي الشتاء الباردة أتى زوج سارة مخمورا إلى المنزل ووضعها وابنتها وهما في ثياب النوم، وألقى بهما على الطريق السريع ولم يروه مرة أخرى. حافيتا القدمين وتشعران بالبرد مشت سارة وآني لمسافات طويلة إلى منزل والد سارة. وافق والدتها على أن تبقى معها في المنزل مقابل أن تقوم بمساعدتها في أعمال المنزل والعناية بإخوتها وأخواتها الذين كانوا في الثانوية العامة. أخذنا سارة إلى طبيب مختص بالأذن وحصلت على سماعة. ساعدناها على أن تكمل دراستها إلى أن تخرجت من الثانوية، ولاحقا تخرجت من الجامعة وقامت بتعليم الدراسات الخاصة. اشترت بيتا صغيرا. تزوجت آني في الهيكل ولديها الآن طفلين. لاحقا أجريت بعض العمليات على أذن سارة وأصبحت الآن تسمع على نحو جيد. بعد سنوات لاحقة تقاعدت وذهبت للتبشير. شكرتنا سارة في أحيان كثيرة وقالت بأنها تعلمت الكثير مني، خاصة عندما أخبرتها بأن أبنائي أهم من عمل المنزل. قالت بأنها تعلمت هذا في تعاملها مع آني. سارة هي امرأة مميزة جدا. كتلاميذ ليسوع المسيح فإننا يجب أن نفعل ما بوسعنا لنفتدي الآخرين من المعاناة ونخفف أعباءهم. وحتى مع ذلك فإن أعظم أعمالنا الفادية هي أن نقودهم إلى المسيح. من دون فدائه لنا من الموت ومن الخطية فإن إنجيلنا سيكون بمثابة قوانين يفرضها المجتمع علينا. هذا النوع من الإنجيل قد يقدم مساعدة مؤقتة ولكن ليس لديه القوة ليحقق مطالب العدالة السماوية والمطلقة. الفداء المطلق يأتي عن طريق يسوع المسيح وحده. إنني بتواضع وبامتنان أشهد له كالفادي باسم يسوع المسيح. آمين.